بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا أبو شريف أغلق الخارج. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين. طبعا هناك رواية بدل رجلين ركبتين، ورواية الرجلين صحيحة، المقصود بها الركبتين، المقصود بها الركبتان. قال: وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وعن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن حارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، يعني مربوط وملفوف خلفه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ولمسلم بنحوه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ولمسلم بنحوه عن ميمونة. وعن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. هذه الأحاديث الستة والسبعة كلها رواها مسلم وغيره، لكن انفرد مسلم عن البخاري بأغلبها. لم يروي البخاري من هذه الأحاديث إلا حديث أنس وابن عباس الأول وفقط، هذين الحديثين، والبقية مما انفرد بها مسلم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت، من الذي أمره؟ الله جل وعلا. وجاء في لفظ آخر: أمرني الله عز وجل. وفي رواية البخاري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: أمرنا. لماذا هذه الروايات؟ هذه الروايات من أجل أن لا يفهم أن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنه هو فقط المأمور أن يسجد على سبعة أعظم. قوله على سبعة أعظم بينما المذكور ثمانية: أطراف القدمين اثنين، والركبتان أربع، واليدان ست، والجبهة سابعة، والأنف الثامن. بينما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فما الجواب؟ الأنف
ليس من العظام.
ليس من العظام؟
من العظام.
ليس من العظام؟ لا يوجد في عظم الأنف؟
لا، بس داخل، مش في
ليس في الرأس، وأنا في الجيوب الأنفية هكذا
أعتقد.
طيب، والجواب؟
يقول الجبهة والرأس موضع واحد،
الجبهة والأنف موضع واحد، لأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الجبهة، ما قال الجبهة والأنف، قال الجبهة وأشار على أنفه. المعنى أنهما ماذا؟ المعنى أنهما عضو واحد، المعنى أنهما عضو واحد. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واليدين، المقصود باليدين ماذا؟ الكفين فقط، الكفين فقط. لأنه يعني لو ليس المراد أن يسجد الإنسان على كامل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إلا هذا سيدخل في النهي، سيدخل في النهي. وإنما المراد ماذا؟ المراد الكفان. قوله ولا نكفت الثياب ولا الشعر، المقصود بها الثوب الذي يلبس ولا شعر الرأس، كلاهما لا يكفتان. هذا النهي متى؟ داخل الصلاة وليس خارج الصلاة. يعني ما يأتي شخص مثلا إذا أراد أن يسجد رفع ثيابه من الأسفل من أجل أن يسجد، أو رفع أكمامه داخل الصلاة. لكن لو أن إنسانا قبل أن يدخل الصلاة وهو مرفوع الأكمام لا حرج، لا حرج. المقصود داخل الصلاة لا يكفت الثياب ولا الشعر، أي أنه إذا كان شعره قد تدلى فإنه ليس إذا أراد أن يسجد بدأ يرفعه كل مرة بهذه الصورة، لأن هذه هيئة فيها كبر، هذه الهيئة فيها كبر. ولذلك أنكر ابن عباس على عبد الله بن الحارث حينما رآه معقوص الرأس، ومعنى معقوص أي أنه مجموع سواء كان في الوسط أو في الجنب أو في الخلف، كلها تسمى ماذا؟ معقوص. قوله إنما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد كل ما يسجد يرفع شعره، هذا قد قيد نفسه بتقييدات وجعل في صلاته شيء من الكلفة، مثل الرجل الذي يصلي وهو مكتوف اليدين، لا شك أنه سيتكلف في ذلك. ناتي إلى فوائد هذه الحديث، ناتي إلى فوائد هذه الحديث أو قوله قبل ذلك بهمة. ما معنى بهمة؟ البهمة هي واحدة البهم، والمقصود بها صغار الغنم، صغار الغنم. طيب هذا في حديث ميمونة، ونحن لم نترجم لميمونة من قبل. ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي آخر من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وميمونة رضي الله عنها لها مجموعة من الأخوات المشهورات في أولادهن دون أسمائهن، هي ميمونة بنت الحارث ابن حزم الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. من أخواتها لبابة الكبرى، لبابة الكبرى هذه زوجة من؟ العباس بن عبد المطلب، وولدها من؟ عبد الله بن عباس. إذن ميمونة خالة ابن عباس. ولبابة الصغرى وهي أم خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه، زوجة من؟ الوليد بن المغيرة. إذن خالد بن وليد بن عباس أبناء خالة. ومن أخواتها من أمها أسماء بنت عميس، هي التي تزوجت جعفر ثم تزوجت أبا بكر ثم تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وميمونة رضي الله عنها هي التي هي الواهبة نفسها، في قول الله جل وعلا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وقيل الواهبة غيرها، وقيل أكثر من واحدة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ميمونة، وهي آخر من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفيت سنة 51 وقيل 61 بسرف رضي الله عنها وأرضاها. نأتي لفوائد الأحاديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث أو هذه الأحاديث فيها أحكام السجود، ولو تأملتم في الأحكام الواردة في الحديث إنما تبين أحكام هيئة السجود، أما أقوال السجود فقد تقدمت في حديث سابقة. هنا الكلام عن هيئة السجود. في السجود عدة سنن، كثيرا كثير من السنن، وقليلا من يطبق بعض السنن، ستأتي بإذن الله تعالى. أولا نقول حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فيه دلالة على وجوب السجود على هذه السبعة أعضاء، على هذه السبعة أعضاء. والصواب من قولي أهل العلم أن الأمر للوجوب أن الأمر للوجوب، وعليه لو أن إنسانا لم يسجد فإنه حينئذ فإنه يأثم بذلك لو لم يسجد بهذه السبعة أعضاء، سواء سجد الإنسان وهو رافع قدمه إحدى قدميه، وهذا يحصل كثيرا إلى نهاية السجود، أو ربما أثناء السجود هو صحيح أنه سجد على سبعة أعضاء لكن أثناء السجود رفع يد أو قدم، أو ربما أنفه ورفعه وسجد على جبهته فقط، أو رفع رأسه، أو إلى غير ذلك، كل هذا محرم. والخلاف عند أهل العلم هل يبطل هذا السجود أو لا، يعني بعض أهل العلم قال أنه السجود يبطل لو أن الإنسان سجد ومنذ أن سجد إلى أن رفع وهو رافع قدمه، فإن بعض أهل العلم منهم شيخ الذين رحمه الله تعالى عليه يقول أنه سجوده باطل، وإذا بطلت السجدة بطلت الصلاة إلا أن جاء بهذه السجدة. ولماذا وما الحكمة أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أمر لجميع الأمة أن يسجدوا على هذه السبعة أعضاء؟ لأن هذه الأعضاء فيها أعالي الجسد وأسافل الجسد، فكأن الله عز وجل أراد أن يكون هذا الجسد في أعاليه وأسافله قد ذل لله عز وجل وتعبد له جل في علاه. نأتي إلى مسألة مهمة جدا، لو قال الإنسان أن تقول الآن لا بد أن هذه الأعضاء السبعة تباشر الأرض، ما حكم السجود على حائل، يعني على شيء؟ نقول هذا الحائل لا يخلو من حال من أحوال، أن يكون هذا الحائل ملبوسا، مثل ماذا أن يكون الحائل ملبوسا؟ ها؟ أي نعم، القفازين أيضا، الشراب أيضا، طقية، هذا كلها ملبوسة. أما الغترة فهي موضوعة على الرأس، نتكلم عن الملبوس على قدر الجسد، فهذا لا أشكال أنه يجوز السجود عليه. والتعليل لأن مسمى السجود يحصل بوضع هذه الأعضاء وإن كان عليها ملبوس. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة وأيضا مصنف عبد الرزاق عن الحسن أنه قال كان القوم يسجدون على القلنسوة وعلى العمامة، لأن العمامة ملفوفة على الرأس. الحالة الثانية أن يكون هذا الحائل متصل بالجسد غير ملبوس، مثل الشماغ، مثل الغترة، مثل طرف الثوب، لو واحد رفع الثوب من أجل أن يسجد عليه هذا يكره السجود عليه، يكره السجود عليه إلا لحاجة، كان يكون الأرض حارة احتاج أن يضع شماغه أو طرف ثوبه، أو كان الأرض فيها رائحة احتاج أن يضع ذلك، فلا بأس في هذا. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الحالة الثالثة أن يكون هذا الحائل منفصلا، مثل ماذا؟ سجادة، مثل السجادة، ما حكم السجود عليها؟ جائز؟ لا يجوز، جائز. سجادة يجوز؟ طيب وإن كانت موضع الجبهة فقط؟ نقول الأصل في مثل هذه الأشياء أنه جائز، مثل الفرش، فرش المسجد، مثل السجادة، مثل غيرها. لكن هنا تنبيه بسيط، وهو أن بعض الناس ربما يضع شيئا، مثل يضع فايل مثلا، منديل فقط ليسجد عليه، هذا يشابه من؟ الرافعة. وإذا ينبغي أن لا يفعل هذا، فإذا فرش شيئا ليسجد عليه ليكن بعيدا عن مشابهة هؤلاء، بعيدا عن مشابهة هؤلاء. طيب من الأحوال أيضا أن يكون هذا الحائل من أعضاء السجود، كان يسجد على يده على سبيل المثال، فهل يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه يسبب تداخل هذه الأعضاء، يعني يسجد على يده هو مأمور أن يضع جبهته على الأرض ومأمور أن يضع يده على الأرض. فبهذه الصورة الداخل هذه الأعضاء. من فوائد هذه الحديث أن الحديث دليل على أن المصلي منهي عن كف أو كفت الثياب والشعر، وتقدم بيان هذا. هل كفت الغترة يعتبر من كفت الثياب والشعر؟ هل يدخل في النهي مثلا لو أن إنسان يصلي وكفت غترته بهذه الصورة على الخلف أو يمينا أو شمالا، هل يعتبر هذا من المنهي عنه؟ لا، هذا ما يعتبر من المنهي عنه.
كفت الثياب أو التشميل يعني ولا هو المقصود
به؟ هذا جاء في أول الدرس. الكفت قلنا إذا أراد أن يسجد كفت أكمامه أو رفع ثوبه. طيب، هذا هو مقصود به الكفت الثياب.
رفع بسيط يعني ساعات واحد
لا لا ليس البسيط، وإنما شيء ملحوظ واضح. طيب، كان يرفع ثيابه أو يربطها على وسطه، وكان هذا معروف في السابق، كان هذا معروف في السابق، أو يكفت أكمامه داخل الصلاة، أما قبل الصلاة لا حرج، لا حرج في ذلك، وهذا تقدم في أول الدرس. من فوائد هذه الحديث أن نقول الحديث دليل على أن للمسلم أن يغير المنكر ولو كان مكروها. فإن كفت الثياب وكفت الشعر هذا مكروه، هذا مكروه. عبد الله بن عباس ماذا فعل مع عبد الله بن حارث؟ حل شعره الذي ربطه. وهذا فيه دلالة على الإنكار حتى على فعل المكروه، ولكن إنكار يختلف عن إنكار. وتقدم معنا في كتاب الإيمان فقه إنكار المنكر والتفصيل في ذلك. لكن هذه المواضع أقصد إنكار المكروهات تختلف من شخص لشخص. إذا رأيت شخصا حريصا على السنة أو شخصا من طلابك أو من أبنائك تريد أن تعلمه على سبيل المثال هذا الأدب، فإنك لا حرج أن تنكر عليه ولو بيدك. فعبد الله بن حارث من طلاب ابن مسعود، ولما رآه فعل معه ذلك ليدله على الأكمل والأتم. لكن على كل حال إذا كان الإنكار يحدث فتنة أو يحدث منكرا أعظم فإنه لا، حينئذ لا إنكار، وتقدم بيان ذلك في كتاب الإيمان بالتفصيل. من فوائد هذه الحديث أن نقول الحديث دليل على هيئة السجود الصحيحة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تقدم في أول الدرس كم من ساجد بينه وبين من بجانبه من الأجر الشيء الكثير. هذا يطبق السنة والآخر لا، أهم شيء أن يسجد. من الأداب التي جاءت أو أحكام السجود وهيئة السجود التي جاءت في هذه الأحاديث عدة أحكام، منها ماذا؟ أعطوني أحكاما في ذلك. أن يسجد على سبعة أعظم، هذا أول حكم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومن الأحكام أيضا الطمأنينة. من أين نأخذها؟ لا أريد، نعم ممكن هذا، لكن نريد أن من الأحاديث فقط، من الأحاديث التي أمامك. نعم، ألا يكفت الثياب ولا الشعر أيضا. أن يفرج بين ذراعيه، بين عضديه عن كتفيه. قبلها أن نقول ماذا؟ أن يفرج يديه حتى يبدو ماذا؟ بياض إبطيه. لا، حتى فريج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبدو بياض إبطيه. قال حتى لو شاءت بهمة وهي أولاد الغنم الصغيرة أن تمر بين يديه لمرت. وشاءت بهمة، ولك أن تتصور. والمقصود أن تمر بين يديه أي من أسفل، من أسفل بطنه. وهذا يشعرك بشيء آخر، وهو ماذا؟ ترى هيئة السجود فيها دقة، فيها دقة، لكن لأننا لا نطبق كثير منها ربما تفوتنا كثير من السنة. حينما يقول لك لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، المقصود من تحت بطنه. هذا يشعرك بشيء آخر في السجود أن تنتبه له أيضا،
عدم يعني ملامسة البطن.
أحسنت، عدم حمل البطن على الفخذين، عدم حمل البطن على الفخذين. لو أن إنسانا سجد ووضع بطنه على فخذيه ما استطاعت البهمة صغار الغنم أن تمر أبدا، بل أن تجد فجوة في ذلك. واضح؟
رغم أن الإمام الشافعي فيها يقول يعني يقول أن النساء تختلف الوضع.
طبعا هذا حكم آخر، لكن دعنا أولا نأخذ هذه السنة ثم نتعرض لما ذكرته أنت. قضية عدم حمل البطن على الفخذين هذا من السنة، ونقل الشوكاني رحمة الله تعالى عليه الإجماع على ذلك. إذن دعونا نرتب هذه الهيئة. أولا أن يمكن الأعضاء السبعة من السجود. ثانيا تقدم معنا في درس سابق أن يستقبل بأطراف أصابع قدميه ماذا؟ القبلة، وينصب قدميه. ثالثا أن يضع يديه ويرفع مرفقيه لا يلامس بها الأرض، قال ضع يديك وارفع مرفقيك، وقال لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لأن الكلب يبسط الذراع كاملة، والمقصود الذراع من أطراف الأصبع الوسطى إلى المرفق، وعم العضد من المرفق إلى الكتف. طيب هذه هيئة ثالثة. هيئة رابعة أن يفرج بين ذراعيه عن جنبه. من أين نأخذ هذا؟
إذا مرت
لا، إذا قلنا إذا مرت بهمة هذا من تحت البطن
يظهر بياض إبطيه.
أحسنت، حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا من السنة التي ربما غفل عنها الكثير. أيضا من المواضع أو التي لا بد أن يتنبه لها قلنا إبعاد البطن عن الفخذين. أيضا قال ولا يضم الفخذين، بعض الناس عند السجود يضم الفخذين بعضهما إلى بعض، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وذلك الشوكاني رحمة الله تعالى عليه يقول عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول أبي حميد في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. طيب قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه والحديث يدل على مشروعية ماذا؟ التفريج بين الفخذين، عدم يعني عدم الضم، ضم الفخذين هذا خلاف السنة، صواب الإنسان أن يجعل بينهما فرجة ولو يسيرة. هذا غاية ما ورد في هيئة السجود. إذن السجود على سبعة أعضاء، أيضا عدم ضم الفخذين، أيضا ها ألا يحمل بطنه على فخذيه، أيضا تفريج اليدين، أيضا استقبال أطراف أصابع قدميه القبلة، أخيرا أن يجافي، سنت يجافي، وأيضا يبعد العضدين عن الجنبين. انظر ماذا فاتك من السنة في هذه الهيئة، وهذه الهيئة تتكرر كثيرا في اليوم والليلة. نختم بفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الحديث تدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه عد وحد ثم فصل، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ثم ذكر الجبهة وأشار إلى أنفه. وقضية العد ثم التفصيل هذه تجمع أشياء كثيرة، ينبغي الإنسان دائما إذا أراد أن يشرح شيئا أو يوضح شيئا أن يعد ثم يفصل في ذلك. هذه تجمع أشياء كثيرة، تجمع أشياء كثيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يقول أمرت أن أسجد على الجبهة وأشار، ثم يشير إلى أنفي، ثم يقول عن اليدين والركبتين والأطراف القدمين، لكنه قال على سبعة أعظم ثم ذكر ذلك. وهل تذكرون أحاديث في على هذا النمط فيها عد. نعم. اجتنبوا السبع الموبقات، أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، وأيضا ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وأيضا أحسن ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأيضا سبعة يظلهم الله في ظل في ظل يوم لا ظل إلا ظل،
وأيضا أحسنت
ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان، أيضا آية المنافق ثلاث، بقي شيء أحسنت
بادروا
بالأعمال ستة، أحسنت فطرة خمس، فطرة خمس كثير الحديث، ولو انتهجت هذا النهج في التوضيح والبيان لكان أدعى لفهم من أمامك تماما. أوصاني خليلي بثلاث، قال لي أبي الدرداء ولأبي ذر ولي أبي هريرة، أنت حينما تأتي لشخص وتقول أنا أحذرك من أربعة أمور، هو مباشرة مجرد ما تبدأ بالأولى ينتظر الثانية والثالثة والرابعة، ولا تقول له أطلب منك خمسة أشياء، هو مباشرة حتى لو فيما بعد تذكرها قال هو طلب مني خمسة أنا أذكر له ثلاثة، أنا أذكر حينما قال لي خمسة أشياء، ما هو الرابع ما هو الخامس. وهذا شيء من مما تميز به تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف عند هذه الفائدة، وقبل أن أخذ أسئلتكم كان أقول الأسبوع القادم لا يوجد درس، الأسبوع القادم لا يوجد درس، الأسبوع الذي يليه إن شاء الله نستأنف بإذن الله تعالى. أيضا الذين معنا في الشبكة يعلم هذا، وإن كان هناك سؤال أيضا لابد لا مانع من طرحه. نعم.
ناخذ من السنة برضه ضم القدمين اتجاه الأصابع للقبلة، ضم القدمين.
يقول هل من سنية اتجاه الأصابع للقبلة أن نأخذ سنية أيضا ضم القدمين إلى بعضهم البعض؟ هذا تقدم معنا في حديث عائشة سابقا حينما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه، قالت فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. أخذ منه أهل العلم وقوع يد عائشة الواحدة على بطن قدميه دليل على أنهما ماذا؟ مرصوصتان. هذا هو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ولكن هذا الحديث ليس فيه صراحة، لأنه قد تقع اليد الواحدة على القدمين وبينهما فرجة ولو يسيرة. إذن هذا الحديث لا يدل صراحة على ذلك. جاء في رواية عند ابن خزيمة راسا عقبيه، ولكنها رواية شاذة لا تصح. فالأصل عدم السنية. وللشيخ بكر بن زيد رحمة الله تعالى عليه كتيب لطيف وجميل للغاية، فيه قرابة ثمان مباحث، كل مباحث تقريبا صفحتين ونصف أو أقل من ذلك، اسمه لا جديدة في أحكام الصلاة، اسمه لا جديدة في أحكام الصلاة، ناقش هذه المسألة وغيرها من المسائل، وهو كتيب لطيف وجدير بالاقتناء. نعم.
هل المرأة تستوي مع الرجل في الوضعيات دي؟
نرجع إلى سؤال ورده الأخ في أثناء الشرح. يقول بعض العلماء قال أن المرأة لا تفرج بين يديها لأنها مطالبة، حكمة من ذلك لأنها مطالبة بالستر، والصواب أنه حكمة أن الرجل كالمرأة والمرأة كالرجل، والمرأة لا شك أنها إذا كانت بحضرة رجال أجانب وكان ذلك أدعى للفت الانتباه لا تفعل هذا. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا الرجل وكذا المرأة إذا كانت تؤذي من بجانبها من المصلين فإنه لا يجوز تفريج بهذه الصورة بين اليدين. لماذا؟ لأن تفريج اليدين سنة وعدم الأذية واجب، وأنا شئت فقل الأذية محرمة والواجب مقدم على المسنون، ولذا خاصة إذا كان يصلي مع جماعة الرجل والمرأة كذلك يصلي مع جماعة فإنه لا تفريج حينئذ لوجود الأذية على من بجانبه، والله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.